إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا نقرأ في أحاديث أوردها الإمام مسلم عن أنس وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، وأورد حديث أنس من طريق المختار بن فلفل عن أنس قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال: أيها الناس، إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، فإني أراكم أمامي ومن خلفي. ثم قال: والذي نفس محمد بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: رأيت الجنة والنار. هذا هو الشاهد من هذه القصة. ثم أورد بعد ذلك حديث أبي هريرة رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل رأس إمامه أن يحول رأسه رأس حمار، أو أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ في الحديث الأول حديث أنس في قوله رأيت الجنة والنار، قال الشارح النووي رحمه الله تعالى: هذا يفيد أن الجنة والنار مخلوقتان، وهذه عقيدة أهل السنة، دل على ذلك ظاهر القرآن والسنة أيضا، أعدت للمتقين مثلا، فالجنة معدة، وأهل الصلاح ينعمون بأرواحهم في الجنة، فالمؤمنون أرواحهم مرسلة، ومن أرواح المؤمنين من تعلق أي تأكل من ثمر الجنة، وتكون في طيور خضر، في جو طيور خضر، بينما الشهداء تكون في كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم تكون في إيش؟ في حواصل، والروح لما تكون في الحاصلة نعيمها أقرب وأشد وأكثر وأظهر، بخلاف من كانت الروح في الحواصل في الأجواء. وهكذا، وأهل الجنة منعمون على درجات، وأهل النار معذبون في دركات. ومما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أرواح المرابين تؤخذ وترمى في نوع من أنواع العذاب، ترمى في نهر من أنهر النار، نهر من دم وتلقم الحجارة، كما ثبت في صحيح سنته صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن الجنة والنار مخلوقتان، وأن العذاب والنعيم واقع في عالم البرزخ بالنسبة للناس، وكما قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: العذاب والنعيم في الدنيا يكون على البدن أصالة وعلى الروح تبعا، وفي البرزخ يكون على الروح أصالة وعلى البدن تبعا، وفي الجنة أو النار يكونان على وجه أتم وأكمل. واستنبط الإمام البخاري ووافقه كثير من الشراح أنه يجوز الصلاة قدام النار، لأن الله قد أطلع نبيه على النار في قبلته، وستأتي هذه الأحاديث مفصلة وسيأتينا كلام عليها إن شاء الله. لكن بما أنه رأى وهو في الصلاة النار ورآها في قبلته فدل ذلك على أن الصلاة قد النار جاهزة، وهذا فهم واستنباط بدلالات ليست دلالة المنطوق وإنما دلالات بعيدة، والدلالات البعيدة لما تتزاحم يقع فيها خلاف وسيأتي تحرير للمسألة في محله ومكانه إن شاء الله تعالى. نسمع تقرير الشرح.
قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، وفي رواية صورته في صورة حمار، وفي رواية وجهه وجه حمار، هذا كله بيان لغير تحريم ذلك، والله أعلم.
الألفاظ التي تأملها نجد أن الألفاظ الصورة الرأس الوجه، الصورة الرأس الوجه، أن يحول الله صورته صورة حمار، رأسه رأس حمار، وجهه وجه حمار، وهذه الألفاظ متقاربة، فإذا أريد بها المعنى واحد فيكون الرأس أن يحول رأس حمار، ويكون الأمر على الظاهر، والمزح كما يقول ابن القيم في غير كتاب من كتبه يبدأ من الباطن، يبدأ من الباطن ويقوى، وكلما تواردت أسبابه قوية حتى تظهر صورته على الظاهر، فالإنسان لا يمسح مباشرة، لا يحول رأسه رأس حمار مباشرة، وهذا التهديد يمكن أن يحمل على الصورة الحقيقة. وقد وردت بعض الخطط وسأذكر لكم قصة بعد قليل تدلل على أن هذا الأمر على ظاهره، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أقواما في آخر الزمان يبيتون على قينات ومعازف وشرب الخمور والعياذ بالله تعالى ينسخون، وهذا المعنى كان يتوارد على قلوب عباد الله الصالحين، فقد أخرج ابن أبي الدنيا عن حماد بن أسامة رضي الله تعالى عنه قال: كان إذا استيقظ من نومه تحسس بدنه وقال: الحمد لله، الحمد الذي لم ينسخ، كان يتحسس بدنه. فالمؤمن يخشى عقاب الله عز وجل، فأي معصية من المعاصي يخافه. قال: المعنى كان مستقرا في أذهان كثير من الصالحين ومن العلماء والمحدثين والتابعين والصحابة، فذكر ابن عبد الله المزني كان يقول رحمه الله: لو كانت الذنوب روائح لما استطاع الناس أن يتجالسوا، فكانوا يخافون من الذنوب. ويمكن أن يراد بها الصورة أو الصفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن صفة تقرأ لهؤلاء الذين يرفعون رؤوسهم فتكون صفتهم كصفة الحمير، وليس المراد المسح الحقيقي، وإنما المراد البلادة، والحمار يضرب به المثل في غاية الجهل والبلادة، وهذا المصلي الذي عاكس إمامه ولم يركع بركوعه ولم يقم بقيامه ولم يقتدي به، فصير نفسه كأنه هو الإمام وليس هو بالمأموم، فالذي يشاكس الإمام ويرفع رأسه فوق صدر رأس الإمام ويخالفه، وهذا مثل الرفع ويلحق به غيره من سائر المشاكسات والمخالفات التي يقع فيها المأمور. فمن خير نفسه إماما واستقل ولم ينقاد بين يدي الله وراء الإمام فهذا بريء وهذا جاهل. ويعجبني كلام حميدي في الجمع بين الصحيحين يقول: لما كان المأخوذ على المتعبد في الصلاة الخشوع والتذلل والتواضع، وهذا لم يخشع ولم يتذلل ولم يتواضع، الذي رفع رأسه لم يخشع ولم يتذلل ولم يتواضع، فعومل بضرب له أو عومل بأن يمسخ والعياذ بالله تمسخ صورته صورة حمار. فإما المراد المسخ الحقيقي أو المراد الصفة، وقد يبدأ الأمر بالصفة وينتهي بالمسخ الحقيقي. فالله جل في علاه العاقب يتدرج ينذر، وقد ثبت عند البيهقي السنن الكبرى أنه جاء لعمر بشاب قصار، فقالت أمه والله ما سرق قبلها، فقال عمر والله إنه سرق وسرق وسرق، وستر الله عليه وأبى إلا أن يفضح نفسه. فالله لا يأخذ العبد من أول مرة، فالله لا يأخذ العبد من أول مرة. فقد يبدأ الأمر بالصفة أنه بليغ، ويبدأ المسخ في الباطن، ثم بالاستمرار يقوى هذا المسخ ويتحول من الباطن إلى الظاهر. وذكر صاحب فتح الملهم شرح مسلم أنه في نقل عن ابن حجر، وابن حجر هذا فيما بعد تبين لي أنه ابن حجر الهيثمي الشافعي المتأخر، يكون ابن حجر العسقلاني جده في طبقات العلم ليس من النسب، بمعنى أنه من طبقة من تلاميذ تلميذ تلميذ فزكريا الأنصاري تلميذ من حجر وشيخ الهيثم. يقول عن زكريا الأنصاري كان بين حجرين، من حجر ومن حجر، من حجر من فوق شيخه ومن حجر من تحت تلميذه. فينقل عن ابن حجر، ينقل ابن حجر عن بعض المحدثين أنه رحل إلى دمشق لأخذ الحديث عن شيخ مشهور، فقرأ عليه جملة من الأحاديث، لكنه كان يجعل بينه وبين من يقرأ عليه حجابا، ولم يرى وجهه طوال ملازمته له، ولما رأى حرصه على الحديث كشف له الستر فرأى وجهه وجه حمار، وقال له يا بني احذر أن تسبق الإمام، فإني لما مر بي هذا الحديث استبعدت وقوعه فسبقت الإمام فصار وجهي كما ترى. هذه القصة ذكرتها في كتاب القولي في خطأ المصلين عن صحفة الملهم، ثم يسر له لي الوقوف على مخصوصة لابن حجر الهيثمي اسمها الإجازة في علم الحديث محفوظة في سطر بيتي، وعلق على قول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرئا سمع مقالتي وقال إن جميع وجوه أهل الحديث منظرة جميلة، ثم قال فإن قلت جاء عن بعض الأكابر أنه كان كحمار في الوجه أو في جميع صورته، أي خلقته كخلقة الحمار في صفته وكيفيته، وأي جمال في ذلك ومراعاة لما هنالك. قلت وقال ابن حجر هذا من جملة شرف الحديث الذي انزجر بسببه كثيرون خوفا أن يقع لهم من نحو ذلك ما لا يطيقون، وذلك أن بعض الأئمة تردد مدة مديدة إلى شيخه في بيته يسمع عليه، فكان دائما بينه وبين الطلبة ستر منيع، لا يستطيع أحد منهم رؤية شيء من بدنه، فتخلف عن أصحابه مرة لحاجة، فلما رأى الشيخ المحل خاليا له قال لبعض تلاميذه قد لازمتني هذه المدة الطويلة ولم يقع بصرك علي، هل ترى أن أكشف الستر لتراني؟ قال نعم، فكشفه فرأى ذلك الأمر المهول جدا، فهو أن الوجه والصورة كلها كالحمار في جميع صفاته وكيفياته، ثم بيّن له سبب ذلك أنه كلما مر على قوله صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يتقدم على الإمام أن يسبق أو أن يحول الله صورته صورة رأسه صورة حمار في الحديث بالرواية الثلاثة. قال استبعدت أن يكون ذلك حقيقة واعتقد أنه يتغير فقط ثم سبق الإمام فحول كذلك لوقته. قال ابن حجر وهذا ينبهك على القاعدة المقررة عند المحققين أن كل ما ورد في الكتاب والسنة وجوزه العقل لأنه لم يلزم منه محال عقلي ولا عبرة بالمحال العادي لا عبرة بالمحالات العادية فلا يوجد محال عقلي أن تنطلق الصورة صورة حمار كما فعل الله عز وجل في اليهود ولذا اليهود يقال عنهم إيش إيش يقال عنهم من الخطأ أن نقول أبناء القردة والخنازير لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما مسخ الله قوما وجعل لهم عقبا ما مسخ الله قوما وجعل لهم نسلا فمن الخطأ الذي يضاف في الحديث أن نقول أبناء القردة والخنازير إنما نقول نحن طلبة علم نقول إيش إخوان نقول إخوان القردة والخنازير ولا نقول أبناء القردة والخنازير القائل أبناء القردة والخنازير يضاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم قولته تضاف حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما قال ابن حجر ولكني وجدت بعض المحدثين المعاصرين وهو بعض الغماريين وهو أعلمهم أحمد ابن صديق الغماري يستبعد وقوع هذه القصة التي ذكرها ابن حجر وذكر أن الممسوخ لا يعيش أكثر من 3 أيام وهذا الذكر هو مدار استدلاله على النقل حيث النقل ولا أعرف نصا من أن الممسوخ لا يعيش أكثر من 3 أيام لو كان هذا النص صحيح لكانت القصة باطلة فهو رد القصة بأن الممسوخ لا يعيش أكثر من 3 أيام ثم قال أن هذه القصة غريبة يتردد عليه أصحاب الحديث من خلف حجاب وعلماء الحديث لا يرون عن مجهول ولا بد أن يعرفوا من يرون عنه فاستبعد القصة القصة صحت أن لم تصح فالحديث صحيح وهذه القصة ليست حاكمة وإنما هي محكومة والمسح كما قرر قد يبدأ في الداخل ويشتد ويقوى مع مضي الزمن فتظهر علاماته على الخارج وكلام النبي حق وحق فلم يرفع رأسه وهذا مثل هذا مثل الذي يسابق الإمام وأظهر مسابقة أظهر شيء من مسابقة الإمام رفع الرأس قبل أن يرفع وكلا أن يسجد قبل أن يسجد وهكذا فهذه المخالفة فيها معنى وهذه المعاني تتلمس العقوبات ويعجبني جدا كلام ابن القيم في مدار السالكين لما ذكر أن البيت الذي فيه كلب أو صورة لا تدخله الملائكة قال فمن باب أولى إن كان فيه متبرجة أو إن كان فيه خمر أو إن كان فيه معازف أو إن كان فيه طلاق أو إن كان فيه تلفاز أو ما شابه هذا من باب أولى بدلالة أولى فالملائكة تتلمس ما يحبه الله والكلب والصورة شيئان يظهرهما الله فما بالك لو وجد معصية أشد من الكلب والصورة فمن باب أولى والمخاطبون نجاسة على خير والصورة والكلب يعني شيء قد يقع بغفلة وجبريل امتنع عن نزول النبي صلى الله عليه وسلم بجاره كان تحت سريره خطأ فما نزل ما نزل عليه في حجرته ولذا علمنا أن نحتاط من المخالفات الظاهرة التي تظهر جلية للعيان فضلا عن المخالفات الباطنة التي تقع في البيوت ننتقل إلى الباب الذي يليه نتكلم إن شاء الله على الأسانيد ولا بد قبل أن ننتقل أن ننبه أن رفع الرأس من الركوع وكذا من السجود مقصود بنفسه وقد استنبط بدلالات غير ظاهرة أن الرفع ركن مستقل وليس بإيش وليس بمجرد حال انتقال كما عند الحنفية. فإذا كان الذي يرفع رأسه فوق رأسه قبل رأس الإمام مهدد بأن تحول صورته صورة الإمام، لأن الرفع إيش؟ الرفع شيء مستقل بذاته وليس هو علامة انتقال من ركوع لسجود، فيقال أن الطمأنينة في الرفع واجب من واجبات الصلاة وليس ركدا من أركان الصلاة كما يقول علماء الحنفية، وإنما الرفع هو فعل مستقل بذاته. ومثل هذه الأحاديث تؤيد كون الرفع من الأركان لا من الواجبات ولا من المندوبات ولا من الهيئات، على خلاف الاصطلاحات المذكورة عند الفقهاء. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر وأبو شيبة وأبو صهيب قالا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب عن سليم بن طرفة عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترفع إليهم.
أولا، هذا الحديث من لطائفه أن رواته جميعا كوفيون، ابتداء من شيخي الإمام مسلم ابن أبي شيبة أبو بكر ومحمد بن علاء أبو كريب، وانتهاء بالصحابي الجليل جابر ابن ثمرة ابن جندب، فهو صحابي ابن صحابي له 146 حديثا أخرج منها الشيخان 25 حديثا، نزل الكوفة ومات بها، فهو من الصفات من الصحابة الصغار الذين ماتوا بعد 70 بعد 75 للهجرة. فرواة هذا الإسناد كلهم كوفيون، والمسيب أو المسيب أو المسيب هو ابن رافع الأزدي الجاهلي أبو العلاء الأعمى الكوفي ثقة، وتميم بن طرفة الطائي المسلي أيضا ثقة. نأتي للإسناد الثاني.
قال: حدثني أبو الطاهر وعمر بن سواد قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني ليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين أقوام عرفهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة من السماء أو لتصطفن أبصارهم.
لو سألنا حال هذا الإسناد رواته من أي البلاد؟ رواة هذا أخ سفيان مصري بالميم، أيضا مصري بالميم، بصري بصري، نعم، عمر بن سواد بصري بالباء بصري، نعم، هو عامري، نعم. إذن جل الرواة من مصر في الطبقة الأولى على الصحابة والتابعين، الصحابة والتابعين مدنيان، وما عداهم مصريون إلا عمرو بن سواد العامري فهو بصري، وجعفر بن ربيعة هو أبي شرحبيل بن حسن الكندي نزل مصر، وهذا يدلل على أن هنالك عدد من سلالة شرحبيل بن حسن مصريون، يعني تحول هناك بعض أحفاده وعاش في مصر. ويذكر أن نسب بني حسن في العشيرة المعروفة في بلادنا أنها ترد إلى شرحبيل بن حسن، يذكر هذا. وهنالك ومضة قوية جدا عن نسب بني حسن وأماكن وجودهم في ترجمة الإمام الوقاعي، وكان من بني حسن الإمام الوقاعي صاحب كتاب التفسير المشهور الذي فيه المناسبات، مناسبات الآيات والصور، نظم الدرر بتناسب الآية والصور. فالسخاوي في كتابه المطبوع الضوء اللامع ترجم له وبين استطرادا قويا في نسب بني حسن، وتتبع أسراء رواه والفقهاء يعرفنا بشيء من الأمثال. فجل هؤلاء الرواة مصريون، أبو الطاهر أحمد بن عمرو الصحفي المصري، وكما قلنا البقية إلا عمرو بصري والصحابي والتابعي مدد. نأتي إلى الشرع، إلى الشرح، شرح الإمام النووي رحمه الله تعالى.
قال رحمه الله: ألا هو الوضع البصر إلى السماء في الصلاة؟ قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينتهين أقوام ينفعون أنصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم، وفي رواية أو لا تصفحن أنصارهم، فيه النهي الأكيد والوعيد الشديد في ذلك، وقد ذكر الإجماع في النهي عن ذلك.
إذا في نهي من أن يرفع المصلي رأسه إلى السماء في صلاته، وكذا هنالك نهي في أن ينظر الإمام أو المأموم في صلاته إلى جهة الأمام أو إلى جهة اليمين أو إلى جهة الشمال، وهذا يسبب السهو وحديث النفس ويشغل القلب ولا يفرغه لأن يتدبر الإنسان ما يقرأ وما يسمع. ولذا أمر الشرع بخفض البصر في الصلاة، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن ينظر إلى مكان سجوده، وذلك في قيامه وركوعه وأيضا في سجوده، وعدا الجلوس للتشهد فكان يلقي بصره إلى أصبعه السبابة. ومما يعجبني جواب للعز بن عبد السلام في الفتاوى الحلبية له، فقد سئل رحمه الله تعالى: أي حجة لمن يقول يستحب للمصلي أن ينظر في ركوعه إلى قدمه، وفي سجوده إلى أنفه، وفي قعوده إلى حجره؟ فأي دليل من حديث أو أثر يدل على ذلك؟ فأجاب العز رحمه الله تعالى بقوله: ليس هذا قولا صحيحا ولا حجة لقائله من كتاب أو سنة، والله تعالى أعلم. ولذا لا يجوز لأحد أن ينظر إلى السماء، وقد تهدد وتوعد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتخطف البصر أو ألا يرجع إليه. وكذا لما سئل فيما ثبت عند البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: هو اختلاف يختلسه الشيطان من صلاة العبد. فالأصل في الالتفات المنع، إذ أنه من فعل الشيطان ولا يجوز الالتفات، وهذا لا ينافي ما قررناه سابقا من أن النبي صلى الله عليه وسلم صح من شمائله أنه كان يلتفت في صلاته، فهذا محمول عند الحاجة والضرورة. وأما الأصل في الالتفات فإنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا في الأحاديث التي معنا الوعيد الشديد والنهي الأكيد عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة، وقد نقل الشارح النووي رحمه الله الإجماع على المنع من ذلك. وكما سمعتم في حديث عائشة عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف الالتفات إلى الشيطان وجعله اختلاسا. وهناك فرق بين الاختلاس والسرقة فالاختلاف أن يسرق الإنسان على مرأة من الناس ويهرب، والسرقة أن يأخذ في خفاء، فهذا يأخذ ويهرب ويقطع المصلي عن التوجه إلى الله عز وجل، فيأخذه مكابرة سلبا ويخطف خطفا من غير غلبة، ولكنه المهم أنه يقطع العبد عن الله عز وجل، وهذه صورة قبيحة وتدلل على أن الشيطان راقد ينتظر الإنسان حتى إذا التفت اختلس منه ما يقطعه عن ربه في صلاته. فالنظر في الصلاة إلى السماء أو إلى الأمام أو إلى اليمين أو إلى الشمال أو تغميض العينين في الصلاة، فهذا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مد يده في صلاة الكسوف وتكعكع وكاد أن يقطف من عنب في الجنة، وكما مر بنا رأى الجنة والنار في قبلته، وهذا يدلل على أنه ما غمض عينيه وإنما كان يبصر صلى الله عليه وسلم. وثبت عنه أنه دافع بهيمة حتى أنه مشى إلى الجدار وألصق صدره بالجدار ليدفع البهيمة من المرور بين يديه، وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يفتح عينيه في الصلاة ولم يكن يغمض عينيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرد السلام بيده بالإشارة على من سلم عليه، وكذا ثبت أن الشيطان تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وأخذه وكاد أن يخنقه ووجد برودة لسانه على يديه، وقال لولا أني تذكرت دعوة أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، لا ربطته بسارية من سوار المسجد ولا أصبح أولاد الأمطار يلعبون به. فمرور الشيطان وقبضه عليه هذا يدلل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقي ببصره إلى مكان سجوده، فيكره تغميض العينين، يكره النظر إلى فوق، يكره النظر إلى اليمين، يكره النظر إلى الشمال، يكره النظر في الركوع إلى غير مكان السجود، ويكره النظر في الجلوس إلى الحجر، ينظر المصلي إلى حجره، وإنما ينظر الإنسان إلى مكان سجوده على في جلوسه للتشمس، فإنه كان يلقي صلى الله عليه وسلم ببصره إلى السبالة فقط، هذا الموطن الذي لا تنظر فيه إلى مكان السجود، وما عداه تنظر إلى مكان السجود، سواء كنت تصلي في مكة أمام الكعبة أو كنت تصلي في غير الكعبة، فكله النظر يكون وين؟ يكون في مكان السجود. هذا الوقت وقد تهدد كما سمعتم وتوعد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى من ينظر إلى الأعلى أن إيش؟ أن يحول أو أن يخطف بصره كما في الحديث. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: واختلفوا في قراءة البصر من السماء في الدعاء في غير الصلاة، فكرهوا صغيرك وآخرون وجوزهم أكثرون، وقالوا لأن السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلاة، ولا ينزل رفع الأبصار إليها كما لا ينزل رفع اليد.
في الحقيقة موضوع النظر في الدعاء كما قلنا في الصلاة عند القيام من الركوع أو غيره لا يشرع إلا النظر إلى مكان السجود، وأما النظر إلى السماء في غير الصلاة في مطلق الدعاء فأمر لا حرج فيه على تفصيل يذكر، وسأبين إن شاء الله تعالى من خلال نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه نقد بيان تلبيسات الجهمية أن عبارة قبلة الدعاء السماء قبلة الدعاء عبارة رددها الجهمية وأخذها عنهم الأشعرية وقالوها ليحرك ما وجد وما استقر في فطر الناس من تعظيم جهة العلو، فأقول استقر شرعا وفطرة وعقلا أن لله عز وجل صفة العلو، وهذا العلو بأنواعه وأقسامه: علو الذات، وعلو القهر، وعلو القدر. ولهذا يجد العبد ضرورة وفطرة في نفسه أن قلبه يتوجه إلى ربه، وأنه يصعد إلى جهة السماء، وأنه يعظم جهة الفوق. وهذا أمر موجود بين جميع البشر غير مواطنة. ولذا النفس تتهدأ، امرأة أجلكم الله إذا متجه في السماء تتهدأ النفس حتى يخلص. صحيح؟ ما هو السبب؟ ما فكر في النفس، لأن هذه الجهة، جهة العلو، هي الجهة التي تعظم، والقلب لما يخشع يتجه إلى السماء لأن الله عز وجل فوق خلقه. فالقلب له جهة واحدة يقصدها، فلا يقصد يمين ولا يقصد شمال ولا يقصد تحت، وإنما يقصد جهة العلو. ولهذا، وهذا يفيد التوحيد في القلب، وأنه ثابت مستقر في الفطر، وأن القلوب على اختلاف تنوع اتجاه الوجوه والأيدي، إنما ينبغي أن تتوجه إلى الله عز وجل. وأما الأيدي ورفع الأيدي والتوجه في الأيدي فما ينبغي أن تتجه إلا إلى القبلة، فما ينبغي أن تتجه إلا إلى القبلة. فأحوال الذاكرين والعباد والداعين يعظمون جهة القبلة، وكان كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد وفد لنا دعاءه في خارج الصلاة، وكان صلى الله عليه وسلم يتجه نحو القبلة. ومع هذا فقد قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. كان النبي بعد أن حول بيت المقدس ينظر للسماء ويتأمل ويحب أن يرجع إلى مكة وأن يتجه وأن تكون مكة له قبلة، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات. وثبت في غير حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع برأسه إلى السماء وهو في ظل الكعبة، ورد ذلك في حديث له مع أقوام من يهود وغيرهم، ولكن لم يثبت أن الداعي في الصلاة أو الذاكر يرفع رأسه للسماء، وإنما كان النبي يرفع يتأمل، يرفع رأسه للسماء متأملا. وإن قلنا إن الشرع جمع للقلب اتجاهين، اتجاه في قبضه، وهذا توحيد في القبض، واتجاه وجهه إلى بيته، وهذا توحيد في الاتباع، فخلاص فالقلب يتجه في قصد الله، والبدن يتجه في الدعاء إلى القبلة بالاتباع. فحصل توحيد في القصد، وحصل توحيد في الاتباع. ولذا الكعبة هي القبلة بالنص والإجماع، وعلى العباد أن يستقبلوها، وهذا الذي شرعه الله عز وجل، وقد تواتر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الاتجاه إلى القبلة في الدعاء في أحوال كثيرة، في غزوة بدر وغزوة تبوك وفي الاستسقاء وفي مواقف كثيرة في الحج، على الصفا والمروة وفي العرب وفي عرفة وفي البشر الحرام في منى، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجه للقبلة ويدعو إلى القبلة. الجهمية يفسرون أن القلوب تتجه للسماء بالدعاء، أن القلوب، القلوب وليست الأيدي ولا الذكر ولا الدعاء، وإنما القلوب تتجه إلى الله بالدعاء، فيقولون الإيش؟ يقول السماع قبلة الدعاء. والكاذبون وينكرون ما جبر الله عز وجل عليه الناس من الفطر الصحيحة. ولذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان تلبيس الجهمية في الجزء الثالث من 452 يقول: إن المسلمين مجمعون على أن القبلة التي يشرع للداعي استقبالها حين الدعاء هي القبلة التي شرع استقبالها في الصلاة، وكذلك هي التي شرع استقبالها حين ذكر الله عز وجل، كما تستقبل بعرفة ومزدلفة وعلى الصفا والمروة، وكما يستحب لكل ذاكر لله وداع أن يستقبل القبلة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصد القبلة حين الدعاء، وكذلك هي التي يشرع استقبالها في صور كثيرة، وهي التي ينهى عن استقبالها بالبول والغائط. فليس للمسلمين بل ولا لغيرهم قبلتان أصلا في العبادات التي هي من جنسين كالصلاة والنسك، فضلا عن العبادات التي هي من جنس واحد وبعضها متصل ببعض. ثم يقول: وإذا كانت قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة بعينها، كان قول الجهمي بأن العرش والسماء قبلة للدعاء قول مخالف لإجماع المسلمين ولما علم بالاضطرار من دين الإسلام، فيكون ذلك من أبطل الباطل. إذن عبارة قاضي عياض والتي نقلها عنه الشارح النووي عفى الله عنا وعنهما وغفر لنا ولهما عبارة تحتها دخان، والدخان منبعث من نار، والعبارة ليست مستقيمة ولها أصول عقدية خفية ليست على الجادة ولا على مذهب أهل السنة والجماعة، وهي من آثار ما كان عليه القاضي عياض من مذهب الإشعرية ومن عادة النووي كما تعلمنا في كثير من الدروس أنه ينقل كلام القاضي عياض. فهذا الكلام متعقب بما سمعتم عن شيخ الإسلام في الجزء الثاني من 452 وكذلك 53 إلى 55 في كتابه بيان تلبيس الجهمية. فالعبارة عبارة أن القبلة أن الثناء هي قبلة الدعاء عبارة غير صحيحة وليست بمستقيمة، فالثناء قبلة القلب يتجه إليها القلب بحسن الخلق وخطه، وأما الأيدي والوجه واللسان فيتجه إلى الكعبة المشرفة، فحينئذ نحقق توحيد الخلق وتوحيد الاتباع، ويكون لنا معنى من قوله من قولنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فأشهد أن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الذي بعده.